إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الخامس بين يدي هذا الموضوع الذي بدأناه من قبل والذي عنوانا له بالدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين أحبتي في الله في اللقاءات التي مضت بينا مفهوم الدعوة إلى الله عز وجل ثم بينا من هم أهل السنة والجماعة ثم بدأنا نقف أمام بعض القواعد الهامة والأصول التي أقام أهل السنة والجماعة منهجهم على أساس منها كانت من بين هذه القواعد قاعدة هامة بعنوان تقديم النقل على العقل القاعدة الثانية رفض التأويل الكلامي القاعدة الثالثة الإكثار من الآيات القرآنية والنصوص النبوية أما عن الأصول فمن الأصول الهامة الأصل الأول وهو التوحيد الخالص لله رب العالمين الأصل الثاني الاتباع، أي اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الثالث التزكية. وبدأنا كما تعلمون مع القاعدة الأولى من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة تقديم النقل الصحيح على ما يراه العقل. وبدأنا الحديث فبينا مفهوم العقل وماهية العقل ومدارك الإدراك اليقيني، وانتهى بنا الحديث إلى مسألة هامة: هل يتعارض النقل مع العقل؟ قلنا أن العقل الصريح لا يتعارض مطلقا مع النقل الصحيح، واحفظوا هذا جيدا، العقل الصريح لا يتعارض مطلقا مع النقل الصحيح. من خلال هذا يتبين لنا أن التعارض يحدث بين النقل والعقل لأحد سببين لا ثالث لهما، لأحد سببين لا ثالث لهما. السبب الأول عدم ثبوت النقل، أن يكون النص غير صحيح، عندها يأتي التعارض بين النقل والعقل. السبب إيه؟ أن النقل غير صحيح، أن النقل غير صحيح. السبب الثاني ضعف العقل في الفهم، عندما يكون النص صحيحا ويحدث تعارض يبقى السبب راجع لإيه؟ لضعف الفهم. لضعف إيه؟ الفهم. يبقى أنا عندي كم سبب للتعارض؟ كم سبب؟ اثنان. الأول يا مالك النقل غير صحيح، النص غير صحيح. ما النقل المقصود بإيه؟ النص، سنة النبي الأمين والقرآن والسنة. نيجي نقول صحيح أو غير صحيح يبقى يتعلق بالسنة. فعندما يكون النقل غير صحيح لابد أن يحدث إيه؟ تعارض. لابد أن يحدث إيه؟ تعارض. طيب السبب الثاني إن العقل إيه؟ هو اللي ضعيف بقى. يعني إذا كان النص صحيح يبقى العقل إيه؟ ضعيف. إن حدث تعارض يبقى يراجع لمين؟ للعقل. وعشان كده العلاج فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دي قضية هامة جدا يجب أن يعيها طالب العلم، أنه لا تعارض مطلقا بين نقل صحيح وعقل صريح. إزاي ما يكونش في تعارض؟ لأن المصدر واحد. من الذي خلق العقل؟ الله. ومن الذي أنزل الشرع؟ الله. ولا يمكن أن يخلق عقلا ويشرع له ما يناقضه، بل يشرع له ما يصلحه. يشرع له إيه؟ ما يصلحه. ودي حقيقة. ولذلك لما تقرأ القرآن الكريم تجد أمر غريب جدا، تجد أن اتباع المنهج يؤدي إلى عدة فوائد. اتباع المنهج يؤدي إلى عدة ثمار. لما تقرأ كده مثلا قول الله تعالى في سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية ولا إيه؟ خلي بالك أول، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، الشرع يعني المنهج، فمن تابع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم ثمرة دول؟ ثمرتان. لا خوف عليهم بمفهوم المخالفة يبقى هم آمنون، أدي واحد. مادام مفيش خوف يبقى في ايه؟ امن. شوف ثمار اتباع النقل بقى، انك تتبع منهج الله عز وجل وتهتدي بهدي رسول الله، اول ثمره تحصلها الامن، فلا خوف عليهم. وخلي بالك بقى، لا خوف عليهم لا في دنيا ولا في اخره، فانت تعيش امنا في دنياك وفي اخراك باتباع منهج مولاك جل وعلا. ان اتبعت المنهج الرباني هتعيش امن. هتعيش ايه؟ امن. ونعمه الامن دي من اعظم واجل النعم. يكفيك الامن النفسي، ان صحه الاعتقاد تؤدي الى الامن النفسي. كان الصحابه يقولون لو يعلم الملوك ما نحن فيه من سعاده لجالدون عليه بالسيوف. لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليه بالسيوف، أي لو علموا عظمة الإسلام وعظمة العقيدة الصحيحة لكانوا قتلونا بالسيف عشان يكونوا إيه؟ سعداء مثلين. سبحان الله. فاتباعك للمنهج يحقق لك الأمن. وانظر إلى قول الله تعالى في سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ده أنت الكلام ده عندما ينامون على فراش الموت. عندما تنام على فراش الموت إن كنت موحدا متبعا لنبيك تتنزل عليك ملائكة الرحمن بالبشارات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما قالش واستقاموا ليه، ما قالش فاستقاموا ليه، قال ثم. من عايزك تعيش القرآن بفهم قال لك أيوة، لأن الواو أو الفاء، الفاء تفيد السرعة، وكذلك الواو يعني تفيد أحيانا المعية، إنما ثم تفيد الترتيب مع التراخي، في عنصر زمن، في عنصر إيه؟ زمن. والاستقامة هي سهلة، الاستقامة صعبة قوي، محتاجة جهد جهيد، محتاجة وقت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم، في هنا معيار زمن، أنت محتاج جهاد لنفس، وجهاد لهوى، وجهاد لدنيا الله، وجهاد لإبليس عشان توصل للاستقامة. عشان توصل لإيه؟ للاستقامة. ثم استقام، إيه اللي يحصل؟ تتنزل عليهم الملائكة. إمتى؟ عند الموت. ألا تخاف، اطمئنوا، أنتم آمنون، ولا تحزنوا، الماضي ما تحزنوش عليه، لأن بالتوحيد وبالإيمان بدلت السيئات إلى حسنات. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فطبعا الإنسان على فراش الموت طبعا خلاص جات له البشارة، ده بالنسبة للنفس. طب ما طارق أولاد، طارق زوجة ولا إيه، طارق مال، فبرضه لسه فيه شيء من التعلق، خايف على الأولاد، خايف على الزوجة. ربنا يزوجك، اسمعنا، تسمع أنت الزوجة وتبدأ تسرح معايا، ربنا يطمنك وتتزوج إن شاء الله، ويزوج الغير متزوج إن شاء الله. أصلا أنا لاحظت كل ما أتكلم عن الزواج لا إسماعيل يروح مني خالص. فطبعا في تعلق، فكأن الولي المؤمن بيسأل عمن تركهم من أهل وولد، فتيجي الإجابة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. شوف ثمار اتباع المنهج بقى، يبقى أنت آمن في الدنيا وفي الآخرة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الحزن بيكون على إيه يا جماعة؟ على شيء مضى، أنت قصرت في أمر معين، كلما تذكرت يزداد حزنك على اللي أنت فعلته، واضح؟ فسبحان الله، كمان اللي يتبع المنهج ما يحزنش على الماضي. ليه؟ لأنكم كما تعلمون الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. أنت لما تحسن الإقبال على ربك وتتمسك بالمنهج، إيه اللي يحصل؟ تبدل السيئات إلى إيه؟ حسنات. وفي هذا الباب حديث ضحك منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلوات ربي وتسليماته على حديث أبي ذر وفي الصحيح، يقول فيه النبي عليه الصلاة والتسليم: يؤتى بعبد يوم القيامة فيقول الله تعالى لملائكته: اعرضوا على عبدي صغائر ذنوبه. يعني كده اكشفوا له الأول ايه الصغائر، خلوا الكبائر ايه مستخبية. فطبعا عمالين يذكروا بقى: فعلت كذا وكذا في يوم كذا، نعم فعلت كذا وكذا، نعم. طبعا صاحبنا بقى عمال يكر 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 وخايف بقى، يعني ده بلاوي سودة اهي، عمالين يعددوا البلاوي. ده الواحد لو مننا كده قاعد يحسب حساباته في يوم واحد هيضيق. اقعد كده انت مع نفسك كده كل يوم امسك ورقه وقلم، كما قال بعض اهل العلم: هات ورقتين، ورقه بيضه وورقه سودة، ماشي كده؟ اعمل التجربه دي، ورقه بيضاء وورقه ايه سوداء. اكتب يا سيدي حسناتك في الورده في الورقه السوداء او في الورقه البيض، ماشي كده، وسيئاتك في التانية. بس لما تيجي تكتب في الورقه السوداء تكتب بقلم ابيض، ماشي؟ هنكتب حسناتنا في الورقه السوداء، ماشي كده، وسيئاتنا نكتبها في الورقه الايه البيضاء، هنكتب بالقلم الاسود. وتعالى شوف، صليت الفجر في جماعة الحمد لله، أمسك الورق القلم الأبيض واكتب في الورق إيه؟ السودة. صليت الفجر في جماعة، بقى في جزء أبيض هو صح؟ الورقة كلها سودة وانت كتبت إيه؟ صليت الفجر في جماعة. خلصنا الفجر، قابلت أخويا إسماعيل، قعدنا نتكلم عن الزواج. راح إسماعيل جاب سيرة الشيخ سيد. الشيخ سيد ما كانش موجود بيننا، فهو أثنى عليه واتكلم كلام طيب. يبقى حسن ولا سيئة؟ حسن. اكتب يا إسماعيل في صحيفتك كده ذكرت الشيخ بخير. بعد ما خرجنا من المسجد، إيه اللي حصل؟ عدت واحدة كده ناسية هدومها في البيت. غصب عني الشيخ بصيت. يبقى دي نحسبها إيه؟ سيئة. هات قلمك الاسود بقى الله يكرمك يا اسماعيل واكتب في الورقة البيضة: نظرت نظرة محرمة. بشوف كانت ورقة بيضاء خالص، بيضاء فيها ايه؟ سواد يعكر صفوها. طيب، وعدد يوم واحد بس بالقلمين الاسود، صدقني هتيجي اخر النهار هتلاقي الورقة البيضة سوداء من بلوينا السودة. مش بلويك انت لوحدك يا اسماعيل، انا هستلمك النهارده. تبص كده ما بقتش بيضة، بقت ايه؟ طب ما بالك بقى واحد مثلا عمر 50 سنة، مش هنقول يوم، احنا بس قعدنا نكتب كده مع الحسابات. وذلك كان بعض العلماء يقول لك بلاش الورقه البيضاء وبلاش الورقه السودة. حجره، عارف الحجاره؟ في المانيا مفيش حجاره كتير، بس في جنب البيوت في جنب كده عشان الميه، صح كده، في زلط بالحجارة. كل ما تعمل ذنب خد حجرة وحطها جوه الغرفة بتاعت النوم بتاعك، ماشي كده؟ هات حجرة النهاردة أذنب، خد معاك حجرة دخلها بين، حطها تحت السرير مثلا أو في الخزانة بتاعت الهدوم بتاعتك. عارف هيعدي أسبوع عليك واحد مش تعرف تخش بيتك من كثرة الحجارة. طيب انا عايزك بقى شوف مثلا عمرت 50 سنة مثلا، يا رب سلم سلم. فصاحبنا عاملين يذكروه بالصغائر فقط، ما جوش عند الكبائر، ما جوش عند الغيبة ولا النميمة ولا اذا كان في زنا ولا شرب خمر ولا ما جوش ولا سرقة، ما جوش عند ده جمع الصغائر على ايه؟ حاجات الخفيفة دي اللي ممكن اللامم يعني. طيب، فصاحبنا بقى يقول لك اوشك على الهلكة. بعد ما يخلصوا يقولون له: أبشر فقد أبدل الله سيئاتك إلى حسنات. يقول مهلا إن عندي ذنوب لم أراها ها هنا. بيبص هو كان عايز يكتم الكبائر لما لقى السواد كتب، فلما لقى بيتبدل لحسنات لا استنوا ده في حاجات مش موجودة في كتابي ده. فضحك النبي حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة ساعة رحمة الله، بس لمين؟ لأهل التوحيد الخالص، لأهل الإيمان، لأهل التوبة، عشان بقى تفهم حديث البطاقة، لأن البعض بيفهم النصوص فهم خاطئ. يقول لك عم الشيخ ما سيدنا النبي حكى كده قصة جميلة جدا، والحديث عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، قصة الرجل الذي يأتي يوم القيامة. خلي بالك بقى، يأتي يوم القيامة فيخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، يا رب سلم طبعا من البلاوي السوداء والذنوب. السجل الواحد مد البصر مليان بلاوي 99 سجل، يا رب سلم. طبعا صاحبك اوشك على الايه؟ الهلاك خلاص. فيقول له الرب جل وعلا عبدي أتنكر من ذلك شيء؟ لا يا رب. هل ظلمك كتبتي؟ ما هو انت اللي بتكتب كتاب اعمالك بنفسك، وانا اللي بكتب كتاب اعمالي بنفسي، صح؟ مش انا اللي بملي؟ مش في عندي ملائكه بيكتبوا؟ بيكتبوا ايه اللي انا بعمله ولا ايه؟ قلت كلمه اتكتب، فعلت فعلا اتكتب، يبقى انا اللي بملي كتابي بنفسي، صح كده؟ هل ظلمك كتبتي؟ لا يا ربي ما ظلمني. يقول له الرب جل وعلا إن لك عندنا حسنة وإنه لظلم اليوم. حسنة؟ ده 99 سجل، يعني حسنة اللي تنفع مع البلاوي دي. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ يعني هو الرجل بقى عارف ذنوبه الكثيرة. يعني يقول عبدي لا ظلم عليك اليوم. فتوضع هذه البطاقة في كفة، وتسعة وتسعين سجل في كفة، فطاشت هذه البطاقة ودخل الجنة. الله، يقول لك اهو ده كان بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله ودخل الجنة، اهو ما عملش حاجة، اهو اهو 99 سجل. وده بقى الفهم الايه؟ الخاطئ. نقول لك البطاقة فيها ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني لا معبود بحق الا الله. ويعني محمد رسول الله؟ يعني لا اتبع الا رسول الله. يعني كان مصلي، ايوه، صوام، قوام، مزكي، بيحج، التوحيد عنده خالص، ما فيش شائبه عنده شركيه، عقيده صحيحه واتباع للمنهج، ولكن له تقصير زي حالتنا ومن منا بلا خطأ. عشان ما تقولش الله يجي لك بقى صاحبنا قاعد على القهوة وماسك الشيش يا حاج العصر قوم صلي اتقي الله. يا عم ربك رب قلوب اللي صلوا عملوا ايه؟ اهو ما النبي قال لك لا لا ده انا بقول لا اله الا الله الحمد لله موحد. موحد؟ ما هو يا عم حديث البطاقة. يقول لك يبقى انت فهمت خطأ. التوحيد عنده خالص، الأعمال قائمة، ولكن له إيه؟ هفوات زي حالتنا وتقصيرات. فهنا تنفع كلمة إيه؟ الإخلاص، لأنه كان عامل به، كان متبع لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك مهم جدا يا جماعة حديث الرجاء لمن يتحدث فيها أن يضع لها الضوابط، إن كثير من عوام المسلمين عندما تسرد بينهم أحاديث الرجاء للأسف لسوء الفهم بيضيع. يعني شفتوا انت حديث معاذ رضي الله عن معاذ يقول كنت رديف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على حمار، فقال لي النبي يا معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا أحدث بها الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا
وما حدث بها معاذ إلا بعد وفاة النبي تأثما. فالعلماء شرح الحديث قالوا: وهذا الحديث معناه أنه لا ينبغي لأحد سرد أحاديث الرجاء بين عوام الناس دون ضوابط، وإلا تكون الأحاديث لبعضهم فتنة فيتركوا العمل، فيتركوا إيه؟ لجهل منهم. وده يا جماعة المصيبة اللي بتعاني منها الأمة الآن، يعني في ظل انتشار الفضائيات في دول الإسلام، يعني الفضائيات الإسلامية، ومن هب ودب بيتكلم في الدين، فتجد واحد يتكلم عن التوبة يعوم لك القضية خالص، يخرج انت عايز تعصي، يقول لك ده شوف حتى حديث النبي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. تبقى انت اروح اعصى بقى لحظة ربنا يستبدلني من قصر كلامه والتفصيل في الامر ده دون بيان الايه؟ مع ان الحديث في مجمل ايه؟ ده ترغيب في التوبة وسعة رحمة الله، مش معناه ان انت تأثر وتعصر، واضح؟ فعشان كده يا جماعة مهم جدا اللي يتكلم في احاديث الفتن يكون على علم، اللي يتكلم في احاديث الرجاء يكون على علم، يضع الضوابط عشان صيانة للأمة، صيانة لإيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أنا عندي هنا من ثمار اتباع المنهج واحد أمن، قال لك لا خوف عليهم بمفهوم المخالفة، هم آمنون، أدي واحد، ولا هم يحزنون، حزين على إيه؟ على الماضي، الماضي فيه إيه؟ فيه بلاوي سود، ده أنا ذنوب يا عم الشيخ، ربنا يسلم، مش أنت لوحدك حبيب، ربنا يسلم. والله يا جماعة لو ظل الإنسان ساجدا منذ أن خلق إلى يوم البعث ما وفى الله نعمة واحدة، واضح؟ فكلنا فينا التقصير، ولكن هناك أهل التوبة والإنابة والعودة وحسن الظن بالله الذي يتبعه حسن عمل. فبالتوبة الصادقة وبالعمل الصالح تقصيرك في الماضي يبدل إلى حسنات، فما تحزنش، ما فيش حزن، ما في حزن، التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبلها، بس تكون تائب، فاهم يا تائب يا اللي ورا؟ تكون تائب، مش ليقول لك أنا لسه بقى عم الشيخ في بداية التوبة، الواد لسه بيحكي موقف، عمال يحكي بقى على الفتن اليومين دول في ألمانيا، يقول لك حاجة غريبة جدا يا عم الشيخ، السنة دي واحد يقول لك أنا بقالي 15 سنة في ألمانيا ما شفتش زي اللي شفته السنة دي، سبحان الله. فصاحبنا بقى التايب بيحكي قصه راح، قلت انا رحت فرنسا اجيب اين كوفي، بيشتري يعني مشتريات، فجايب الزفت بقى اورانج بقى كده العصير وماسكه، وراح واخد سكن، فبيفتح السكن الجديد، فالباب فتح وقفل تاني، فقال لك الجيران بقى اتنين خارجين من غير هدومهم، اتنين نساء يعني مش اتنين رجاله، فبيقولوا انت الجار الجديد، قال لي العصير وقع وانا لسه في بدايه التوبه، قلت له طب الحمد لله العصير بس اللي وقع، لا لازم تكون تائب، تائب خلاص، ما انت جربت الحرام وجربت المعصيه استفدت ايه؟ ماشي يا جماعه، عيش بقى جو الايمان، التزم، اجتهد، لان المعصيه نار، المعصيه ايه؟ هتقول للمجتمع كله عوري، وانت من انت عندك غض بصر، ابعد عن اماكن الفتن، يعني تجيش تقول لي انا رايح اتمشى في الشطاط، تتمشى ليه وانت عارف الشطاط فيه ايه؟ فيه ايه الشطاط يا اسماعيل؟ كلهم خارجين ناسين هدومهم في البيت، وانا عارف ان اليومين دول في ازمه قماش في اوروبا، ازمه قماش، فالناس غصب عنهم اللي تمشي بشورت مش لاقي قماش تعمل جلباب، فما دام الامر كذلك انت ايه اللي يوديك هناك؟ صح كده؟ يقول لك زي عندنا في زرب الركن، يقول لك هروح اتمشى عند الزرس للجو حار، تتمشى يا اخي اقعد اقرا جزء قران، شوف زور مريض، روح احضر مجلس علم، تتمشى فين؟ وانت عندك وقت فراغ تتمشى فيه؟ هتمشى فين؟ هتمشى على نهر الزار، يعني ايه على نهر الزار؟ وما ادراك باسمها ايه؟
مشلحين،
الله، شفت التعبير الجميل مشلحين، انا ما شفتش، قلت له اقول لك شوف يا شيخ، تبقى مثلا راكب سياره جاي راح درس علم، واحد قاعد، شوف يا شيخ شوف، طب الشيخ هيشوف ليه؟ يعني انت ربنا تلاك ونظرت نظرة مش كويس عايز توري الشيخ هشوف يا شيخ عاملين ازاي؟ حاجة غريبة جدا، امر عجيب جدا، سبحان الله. غض بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. غض بصرك، اوعى تقول لي مش هقدر، اصل يمين وشمال وفوق وتحت. ما ده بقى منهج اهل المعصيه، انما اهل الطاعات انا عندي منهج، انا اعلم ان نظر ربي جل وعلا الي اقرب من نظري للمنظور اليه، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. انت عارف يعني خائنه الاعين؟ يعني تبقى ماشي حضرتك في الطريق مثلا، يعني جنبك اخويا رشيد، فانت عينيك لقطت بالجنب كده، رشيد لمحك، استغفر الله يا والي، الولايه بتخر منك دلوقتي، انا استغفر الله اعوذ بالله من غضب الله. طب ما انت لمحت وشفت وتابعتها بنظرك، لولا ان اخوك شافك ما كنت ده ساعات بيمشي خباطه في الطرقات، الطريق عدل كده جراده قاوس، هو نظره فين؟ ورا، خابط في عمود. اه والله الاخ بيحكي لي، والله ده مش والله، بيقسم بيقول لك في الاشاره واحد ماشي فواحده عدى، اه والله صدق يعني، فبيبص لك كده راح خابط في بتاعه البلايك دي بلغه المغرب، بلايك اشاره المرور بتاع العمود ده، وراح طاخ خابط فيه لانه مش ماشي عينيه ورا، عينيه فين؟ في الخلف. نقول له بص قدامك الله يرضى عليك. كان يقولوا لنا كده دايما، امشي قدام اسد وما تمشيش ورا واحده ست، مش واحده ست بس، كان احنا عارفين بلادنا طبعا، كان يقول لك اوعى تمشي ورا واحده ست، والعربيه ميكروباص ولا تاكسي والعربيه سيت. طبعا كلهم بيطلعوا دخان وعفره، والمراه تدخلك النار والعياذ بالله، نسال الله السلامه. فنقول لك التوبه تجب ايه؟ ما قبلها، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما دام ما فيش حزن يبقى في سعاده. في ايه؟ طيب انقل كده على سوره طه. احنا لسه مع ثمار اتباع المنهج بقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله، فلا يضل. طب عكس الضلال ايه؟ الهداية. الله أكبر، يبقى يمتع بالهداية، هداية العون والتوفيق والتأييد. الله أكبر. ولا يشقى، عكس الشقاء إيه؟ السعادة. يبقى يعيش سعيد ويموت سعيد ويدخل الجنة في زمرة السعداء. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. فهمت القضية فين بقى؟ يبقى لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل له الشرع هو من؟ الله، فينزل له ما يصلحه. ولهذا عندنا من المسائل الهامة جدا مسألة بعنوان الهداية في قيادة النقل للعقل. الله، الهداية فين؟ في قيادة النقل للعقل، فالعقل لن يوفق إلا بهداية الشرع، احفظ ذا كويس، لا توفيق للعقل إلا بهداية إيه؟ الشرع. بهداية إيه؟ الشرع. ندلع الكلام ده بالنصوص. نقرأ قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 20 بعد المئة الأولى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. الله، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. حقائق يا جماعة، حتى لا نميل مع من يميل. العقل لا هداية له إلا بالنقل. العليم الخبير يقول لنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله، أيوة افهم ده كويس. تعالوا الآن للأسف دعاة اللي بيسمون دعاة التنوير، وهم ليسوا بدعاة تنوير مطلقا، بل هما دعاة للظلام الحالك لإهلاك الأمة. يبدأوا يقدموا التنازلات باسم مصلحة الدعوة، مصلحة ايه؟ الدعوة وفقه مسيرة الواقع. لما هدموا ثوابت الإسلام، هدموا ثوابت ايه؟ يا جماعة القرآن يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه. لازم يا جماعة نؤمن إيمانا جازما بما جاء في الشرع. اوعى تستجيب للأهواء، إنك لو قدمت تنازلات هتفضل تتنازل على طول. تتنازل إيه؟ ولن يرضوا عنك، بل بالعكس بقى، والله إن احترمت عقيدتك واحترمت دينك احترمك الناس، احترمك الناس. فعزك في التمسك بإسلامك، عزك في التمسك بإسلامك. قالها فاروق هذه الأمة: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل. يبقى العزة فين؟ في الإسلام. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. سورة البقرة الآية 70 بعد 100 الأولى، قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يبقى الهداية فين؟ في اتباع ما أنزل الله. سورة آل عمران الآية 100 وما بعدها، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. خلي بالك قوي، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى الهداية فين؟ اتباع منهج الله. أذان العصر وحان؟ أذان العصر أخ أبو بكر حان؟ العصر عندما يحين أقول إن شاء الله تأذن، ولكن واصل إن شاء الله. سورة ياسين الآية 20 وما بعدها، قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يبقى الهداية في اتباع إيه؟ ما جاء به الرسل. سورة محمد الآية 3، قال تعالى: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يبقى أهل الحق اتبعوا الحق، أهل الإيمان اتبعوا الحق، وأهل الكفر اتبعوا إيه؟ الباطل. والنصوص في هذا الباب كثيرة كثيرة كثيرة، نكتفي بما ذكرنا. الآن يا جماعة بقى مع قضيتنا المهمة جدا، هي أسباب التعارض بين العقل وبين النقل. وأعود أذكر مرة ثانية عشان اللي بينام يصحصح، قلنا عندنا كم سبب للتعارض؟ أيوة أبو عبد الله، سببين. واحد، أيوة، عدم ثبوت إيه؟ النقل. اثنين، ضعف العقل عن الفهم. ضعف العقل عن ايه؟ ما دام النص ثابت يبقى العيب فين؟ العيب في العقل. العيب فين؟ ما هو زي صاحبنا جاله ابن احول، ابنه ايه؟ احول. فالولد كل ما يبص كده للقمر بيقول له يا ابي ده في قمرين في السماء، يا ابني في قمر واحد. يقول لا يا ابي انا شايف قمرين. انا شايف ايه؟ فالاب احتار مع الولد، فقال له انت بغمض يعني حط ايديك كده على عينك الحولاء كده وانظر. فحال الولد حط ايديه على عينه ونظر، فقال له اه ده فعلا قمر واحد. قال له صدقني؟ قال لا بس هو قمر واحد عشان انا مغمض الثاني، في قمر ثاني. قال له خلاص حط ايديك على عينك السليمه وانظر، ماشي كده؟ فنظر كده شاف ايه؟ قال له اه عندك حق ده هو قمر واحد. يبقى هو لما شاف قمرين كان العيب فين؟ في الخلل في البصر نفسه، انما هو قمر واحد. فلما يجي خلل بقى والنص صحيح يبقى الخلل جه منين؟ من ضعف الادراك عندي انا. انا عندي عقل ده احول مش شايف، فلازم بقى عشان يشوف نرجع لاهل الايه؟ العلم. يبقى انا عندي كان سبب للتعارض بين العقل والنقل سببين، واحد اما ان يكون النص ضعيفا مردودا غير ثابت، واما ان يكون العقل غير فاهم للنص. هنضرب بقى امثله تبين هذه الحقيقه جليه. تعالوا كده نشوف بعض النصوص الغير ثابته علشان نتبين وجه الصواب في المساله. تقول لي بس انا عايز اقول لك في البدايه انت قلت النص غير ثابت، طب انا اعرف ازاي ان النص غير ثابت؟ هل بعقلي؟ يعني انا كده كيف بعقلي كده اي نص يقول لا ده مش مقتنع بيه يبقى ده ضعيف؟ نقول لك لا، ده انت ترجع فيه لقواعد المحدثين. قواعد ايه؟ المحدثين. ده علم الله جل وعلا قيد لهذه الامه من يحفظ لها سنه نبيها صلى الله عليه واله وسلم من العلماء الثقات كجبل الحفظ الامام البخاري رحمه الله، الامام مسلم، اصحاب السنن، علماء السلف، علماء الرجال والجرح والتعديل الذين حفظوا سنه النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. ومن المعاصرين علامة الزمان محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الصحيحة والضعيفة وكيف حفظ السنة في هذا الزمان، وكذلك علماء أجلاء كثر لله الحمد والمنة في هذه الأمة، فالخير فيها هم كثر لله الحمد والمنة في كل أقطار الأرض. لتجد أهل الحديث ومن ينقحون ويبينون السقيم من الصحيح، فلله الحمد والمنة. الأمر إيه؟ يعني الله حفظ دينه بتقييد العلماء أو بأنه قيد لهذه الأمة من العلماء الثقات من يحفظون سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمش بالعقل بقى تتميز الحديث، لا، بترجع لقواعد المحدثين. الحديث ده ضعيف مردود أم صحيح مقبول؟ بنرجع لأهل العلم. وعندنا قواعد التحديث، يعني وضعوا لنا كده ضوابط في مصطلح الحديث وما شابه ذلك، تعرف يعني حديث صحيح ويعني حديث مردود من خلال تتبع السند. فطبعا الحديث الصحيح كما تعرفون طبعا طلبة علم هو ما نقله العدل الضابط عن مثله عن مثله حتى يصل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي كده، بغير شذوذ أو علة. يبقى أنا عندي شروط في الصح: واحد، اتصال السند، اثنين، الناقل له أو الراوي له ضبط وعد، النص ما فيه شذوذ ولا في علة، خمس شروط الحديث الصحيح. فبنرجع إذا لقواعد المحدثين. قواعد إيه؟ المحدثين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن تبين أن النص غير ثابت لا نرده ويرفع التعارض والخلاف لأن النص غير إيه؟ ثابت. من هذه النصوص المشهورة على ألسنة عوام الناس هذا الحديث الذي يردده بعض المتصوفة وغيرهم وغيرهم: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان ولكل لسان 70,000 لغة يستغفرون الله له. طبعا تسمع انت الله اكبر، تسمع انت النصر تلاقي بقى البكاء والقلوب ايه كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ان ابليس يحبب البدعة الى النفس فتحفظها قبل السن. دايما الحاجة اللي كده تلاقي ايه تحب تحفظها قوي تيجي. طيب نأذن ونكمل بعد الاذان ان شاء الله، انه قال لك 4 دقائق تقريبا خلص ال 4 دقائق. الاذان يا ابو بكر ان شاء الله، اذن ونكمل ان شاء الله عشان بس ما خذ الميكرو حبيبتي.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما قلت من الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة العوام هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة يستغفرون الله له. طبعا الحديث ده فيه مجازفات خطيرة جدا، لما تسمعه انت الاول وهلة تجد عقلك يقف هنا. طيب هنقول مثلا 70,000 لسان ماشي ممكن نتقبلها،
70,000 لغة
وكل لسان له 70,000 لغة، يعني تحس في مجازفات عالية قوي. سبحان الله. الحديث ده الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه كان في رحلة هو يحيى بن معين رضي الله عنه، فدخل إلى مسجد فوجد رجلا قصاصا قاعد بيقص على الناس. والقصاص لما تسمع كده قصاص عند السلف مش معنى بيحكي حواديت يعني، لا لا لا، يعني بيحكي في السير والمغازي. فالرجل ده بيقول ايه بقى، خلي بالك، حدثني يحيى بن معين، يحيى بن معين قاعد والإمام أحمد قاعدين في المجلس، خلي بالك، حدثنا يحيى ابن معين قال حدثني أحمد ابن حنبل الله أكبر قال النبي من قال لا إله إلا الله. طبعا لما تجيب أنت يحيى بن معين وأحمد ابن حنبل في السند خلاص حد يتابع وراك؟ مش ممكن حد يتابع وراك. وذلك العلماء قالوا عن يحيى بن معين اللي يمر من تحت يد يحيى فقد جاوز القنطرة. يعني أي حد من الرواة يحيى بن معين بس يعديه خلاص ده تاخد منه انت مطمئن، ما تسألش عنه ما دام عدى من تحت يد مين؟ يحيى. لأن يحيى كان من أهل التشدد في التجريح، فقل أن يمر من تحت يد حد حفظا لسنة النبي، مش شهوة أو انتقاصا من قدر الناس. فطبعا لما يجي يقول لك في السنة كده حدثني يحيى بن معين قال حدثني أحمد بن حنبل قال النبي من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان ولكل لسان 70,000 لغة، ومش بس ده كمان قال لك 70,000 جناح وفي كل جناح مش عارف 70,000 ريشة وفي كل ريشة 70,000 لون. وعدد بقى طويل قوي. فأحمد ينظر ليحيى كده يقول يا يحيى حدثته بذلك؟ يقول لا والله حدثته أنت يا أحمد لا. فالمهم انتظر حتى فرغ الرجل من درسه والتقي به وقال يا أخي من حدثك هذا الحديث؟ قال وما سمعتما؟ حدثني يحيى بن معين وأحمد ابن حنبل. فقال أحمد أنا أحمد ابن حنبل وهذا يحيى بن معين. قال الرجل بقى شوف العناد، ما أحمقك أنت وهو؟ أليس هناك في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ لا يتحدث لك رواه مسلم ويقصد نفسه يعني ابن الإيه. وناس كتير يقول لك في البخاري، تيجي يا جماعة في الحديث مش موجود في البخاري الحديث زي، يقول لك لا في البخاري. قد عمل زي آخرين ربنا يبارك له، اتكلمنا عن حكم التدخين في مرة، فخرج من المسجد فبعض الشباب مش مقتنع يعني القضية، فبقول له الشيخ بتاعك الشيخ انتاعكو ده، بقول له انتاعكو جماعة المغرب دول، الشيخ انتاعكو، الشيخ انتاعكو ده يقول التدخين حرام ومش حرام، ايه جاب منين الشيخ انتاعكو ده؟ فالأخ عاد ان هو مجادل ومش هيقتنع، قال له اقرأ في المصحف صفحة 40 الآية 33. قال له عندك حق. ولو هو عارف في الصفحة 40 ولا 33 العملية هيصة. أليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ فربنا يسلم يعني. فطبعا تعالوا نشوف الحديث ده المشهور على أسنة الناس. الحديث طبعا موضوع من البداية يعني كذب وليس بحديث. في كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على أسنة الناس للعجلوني رحمه الله تعالى، بيّن أن هذا الحديث حديث موضوع وكذب. أنت لما تيجي تسمع الحديث ده طبعا، والصوفية الحاجات دي عندهم ما شاء الله بيسموها الزبد، بيجيب لك من جوه بيجيب لك من الآخر يعني، يخليك تقعد تعيط طول الليل. يا فربنا يسلم. وكذلك يعني نشوف مثلا هم لا يكتفون بذلك، بل بيقولوا إيه كمان؟ نحن لا نكذب على رسول الله. بتقول الحديث موضوع وكذب، نحن لا نكذب على رسول الله ولكننا نكذب له لنحبب الناس في هديه. الله أكبر، شوف المنهج بقى، احنا بنكذبش على النبي، ده احنا بنكذب له عشان نحبب الناس في ايه؟ في الدين. طب أين أنتم من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما جاء عند البخاري ومسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. والفكر ده انتشر لبعض كمان الأفكار المنتشرة في بلاد الإسلام الآن تحت اسم بقى إيه؟ مصلحة الدعوة ومش عارف، يقول لك يجوز الكذب لمصلحة الدعوة، درجة إن بعضهم وحضرت هذا بنفسي يقعد كده يقول لك مثلا بعد صلاة العشاء في بيان ونصبر أنفسنا، أنتوا عارفين طبعا المنهج إياه، ويقعد الناس صاحبنا بيقعد يحكي في قصص. فمن ضمن ما قص صاحبنا بيقول ايه؟ بيقول واحنا كنا في مره خارجين ومسافرين سبيل الله ومعانا سياره الاخ فلان المرسيدس، وبيذكر الماركه طبعا تاجر بقى عنده، وبعدين مشينا قطعنا يجي 100 كيلو قبل السياره هتوقف بينا في الطريق، السياره ايه؟ وقفت في الطريق. ايه اللي حصل؟ ما فيهاش بنزين، ما فيهاش وقود يعني، والله يا جماعه بالنص كده. فطبعا الناس ده عايزين يعرفوا ايه اللي حصل بعد كده، طب عملتوا ايه؟ قال ابدا والله نزلنا الاخين في الذكر، قلنا اشتغلوا في الذكر، اشتغلوا في الذكر شويه والهدايات، ونزلنا قعدنا نشتغل في الذكر، وبعد كده الاخ بقى السائق قال اركبوا السياره، اركبوا السيارات ما فيهاش بنزين ما فيهاش وقود، اركبوا السياره، ركبوا السياره اشتغلت. الله اكبر. ووصلتوا؟ قالوا قطعنا بها 150 كيلو متر. طبعا الناس الله اكبر الله اكبر، وهذا كذب وهذا دجل، دجل والغاء للاسباب وتضييع للامه، ولو كانت كرامه لاخفاها، لكن القضيه اصعب من كده، يعني امر خطير جدا جدا، لدرجه ان بعضهم يعني سبحان الله يجيب لك واحد لسه جاي من على القهوه النهارده، خرج معايا يومين ثلاثه، يقول له قوم قول بيان. بيان في ايه؟ اه والله يا جماعه، درجه يحكي لي اخ والله يقول لي مش عارف حكيت له الكلام ده قبل كده ولا لا. في الصعيد عندنا في بلدنا الناس الريف الطيبين دول على قد حالاتهم، جابوا واحد من المعلمين اياهم كان بعيد ما بيعرفش يصلي، جابوه لقى كلامهم حلو مشي معاهم، خرج ثلاث ايام، بعد الثلاث ايام قوم يا حاج قول بيان. ما نعرفش يا ابوي. طيب يا جماعه صلي. ما نعرفش يا ابوي نتكلم في الدين. قال يا حاج ما ده سهل، اقول بس كلمتين كده وقال اللي ربنا يقدرك عليه. يا ابوي ما نعرفش. المهم يا حاج قوم. الامير امر، ده امر الامير، قوم. امير طيب قوم يا سيد. صاحبنا قام وقف كده، الراجل مش عارف يقول ايه، ما عندوش حاجه خالص. فراح بص للناس كده وقال لهم احنا كنا بهايم زيكم بس ربنا هدانا. يعني امر غريب، هيقول ايه ده؟ صحيح هو فعلا كنا بهايم زيكم بس ربنا نعم علينا جينا المسجد، ربنا يسلم يعني. فطبعا دي مشاكل خطيره جدا جدا، وعشان كده يا جماعه اولى الايات نزولا على قلب محمد صلى الله عليه واله وسلم، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ده دين يا جماعه. كان علي يقول ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم، فانظروا عمن تاخذون دينكم. وقف احدهم في صلاه الفجر، والله بعد صلاه الفجر وانا كنت بصلي الامام، وطبعا تعرفين الفجر احيانا بتبقى انت قاعد مدروخ كده من قله نومه، فانا قاعد بقى، وده طلع قال لي بعد اذنك يا عم الشيخ بس هقول كلمه. قلت له اتفضل يا سيدي، انا مش امام المسجد الرسمي ده، والله الناس قدموني للصلاه، اتفضل ما دام انتوا اصلا كانوا بايتين في المسجد ثلاث ايام. هو الراجل مؤدب بيستأذن. المهم قاعد يتكلم وانا قاعد بقى كده عايز انام، بس عيب ان انا اقوم يعني حقيقه، انت فضلت قاعد. فقعد يتكلم عن فضل صلاه الفجر الله يبارك له، كلام بسيط جدا. وبعدين قال ايه؟ وقال رسول الله بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامه. انا قلت له ايه؟ انا ايه؟ انا بنام ايه؟ قال لي هو بقى وشه غير، قال لي بشر المشائين في الظلم. قلت له في الظلام، افتح الله يرضى عليك، لا احسن هتودينا كلنا في داهيه. في الظلم يبقى الناس بقى اللي بردوا حلوين قوي، ما احنا كلنا ما احنا ماشيين في الظلم، يلا يبقى احنا لينا النجاه. ما هو زي ما قال فرعون كده، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فصاحبنا قال بشر المشائين في الظلم، شوف فتحه تضيع الدنيا. ازاي تقرا حديث النبي وانت لا تحسن القراءه؟ واضح؟ فدي قله العلم تضيع. بالضبط كده بنجيب بقى مثلا واحد عنده عملية قلب مفتوح. أخويا زكريا شغال إيه؟ هندسة. ونوديه للمهندس يعمل له العملية. ينفع؟ نفتح له القلب؟ ولا ده عايز جراح متخصص في القلب؟ جراح متخصص في القلب. كذلك الدين يا جماعة، دين تخصص. يبقى الحديث ده حديث موضوع وكذب، وهنا ينشأ تعارض بين النقل والعقل، لان النقل هنا ايه؟ غير صحيح. وانا عايز اقول بقى قضيه خطيره جدا يا جماعه، للاسف قضيه الحديث الضعيف. خلي بالك او معايا الله يرضى عليك ان الكلام ده مهم جدا. انت بتسمع لك بعض العلماء يقول انه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، ماشي كده؟ طب منهج اهل السنه والجماعه ايه يا جماعه؟ خاصه الثقات من اهل العلم، أنه لا يجوز مطلقا العمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال. ليه؟ قالوا لأنني كمسلم في قضية الإيمان أطالب بأمور: الشرع إما أن يكون خبرا، وإما أن يكون أمرا، وإما أن يكون نهيا، صح كده؟ طيب، ففيما يتعلق بالخبر علي التصديق، وفيما يتعلق بالأمر علي الائتمار والفعل، وفيما يتعلق بالنهي علي الترك. علي إيه؟ الترك. فجاءك الحديث الضعيف على إنه خبر، يبقى أنت مطالب بإيه؟ بتصديقه. مطالب بإيه؟ فهي عقيدة. لذا قالوا لا يجوز مطلقا العمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال، حتى في فضائل إيه؟ الأعمال. وإن سردته لابد أن تبينه للناس إن ده حديث ضعيف. حديث إيه؟ فإحنا عايزين يا جماعة الحمد لله الصحيح يغنينا، الصحيح يغنيك. ليه تروح للأحاديث الضعيفة؟ حتى وإن كانت فضائل الأعمال اغلق عليها الباب، اغلق عليها إيه؟ الباب. هتقول لي ما موجودة في كتب السلف. أيوة، لأن هم كان في زمنهم من يقرؤون لهم ويتعلمون على أيديهم علماء يستطيعون التمييز بين الصحيح والسقيم. ثم من الأمانة العلمية خاصة عند المؤرخين وكتبة التاريخ والسنة يذكرون كل ما جاءهم من روايات. إن مؤرخ لما تقرأ في البداية والنهاية اوعى تقول لي هنا تمحيص، ده جبت التاريخ، تاريخ الطبري، ها ده فيك في كذا، لأن اسمه هنا تاريخ. يعني ايه مؤرخ؟ يعني بيدون في كتبه كل ما وصل إليه، ومن كان في زمنهم يستطيعون التمييز بين الصحيح من السقيم. واضح كده؟ إننا في زماننا بقى احتاجنا لمن يحقق ويدقق، ومشكلة خطيرة حتى لا تزل ولا تضل. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وأن يعلمنا. طيب، حديث آخر في هذا الباب: إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه. يعني يقولون كده زمان احنا إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه، يقول لك قال النبي وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليك، هب أنك تروي حديثا موضوعا عن رسول الله واعتصت 100,000 مرة، يبقى دليل صدقك الكلام ده صح؟ ابن القيم قال الكلام ده والله، سبحان الله، رحم الله العلامة ابن القيم يقول، خلي بالك يقول ايه؟ لو عطس 100,000 مرة وهو يروي حديثا مكذوبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل منه. وذكر هذا الكلام في كتابه الماتع المعصوم بالمنار المنيف في الصحيح والضعيف. أنا عايزك تقرأ كتب أهل العلم في هذه الأبواب. عندك كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله، عندك كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم رحمه الله تعالى. دي كتب تبين لك، اقرأ السلسلة الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله تعالى، اقرأ الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى. لازم تحصل العلم. الله يرضى عليك حبيبي، جزاك الله خير. ادي لك كوبايه شاي كده الاخ رشيد قاعد جنبنا، ادي اول صبيله من هذا، الله يبارك فيه. انت كده لاخوانك الله يبارك فيك، ان انا عندي كوبايه اهو، بارك الله فيك. فهذا الحديث حديث موضوع، حديث ايه؟ موضوع. طبعا انت لما تقرا كده فعلا يقول لك حديث، تيجي تحكم فيه العقل. طب ايه علاقه العقصه بالصدق؟ امر غريب جدا يعني. طب في واحد عنده برد، ها ما كل اتسي طول ما قاعد، يبقى كل كلامه صدق؟ يقول هذا محمد بن عبد الله. سبحان الله يا اخي، كلام النبي عليه نور، سبحان الله، كلام النبي عليه نور. فهنا حصل تعارض. ليه؟ لان النقل ايه؟ غير صحيح. حديث اخر ده مهم جدا بقى، خلي بالك كده عشان الجماعه الاكيله يعني. قالوا عليكم بالعدس، عارفين العدس؟ عليكم بالعدس فإنه مبارك، بس مش مبارك بتاعنا يرقق القلب ويكسر الدمع، قدس فيه 70 نبيا. الله، العدس. نقول الحديث ثاني؟ طيب، عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمع قدس فيه 70 نبيا. طبعا ابن الجوزي ذكره في الموضوعات باب فضل العدس. لما تقرا كده كتاب الموضوعات ابن الجوزي عامل له باب، قال لك باب فضل العدس. فضل ايه؟ العدس. وبعدين ذكر الحديث ده طريقين، ثم علق قائلا: هذان حديثان موضوعان، كافأ الله من وضعهما، فإنه قصد شين الشريعة والتلاعب، فإن العدس من أردأ المأكولات، فإذا سمع من ليس من أهل شرعنا هذا نسب نبينا إلى غير الحكمة، وخاصة أن القرآن يقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. القرآن سماه بالدناء، دني، ويجي النبي يقول لك عليكم بالعدس إنه مبارك. ماشي مبارك. ولذلك ذكره كذلك الإمام السيوطي رحمه الله في كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وذكره شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. وقال الشيخ رحمه الله: حديث موضوع. حديث ايه؟ سئل عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه عن هذا الحديث، وقيل له انه يروى عنك. قال ابن المبارك: عني سبحان الله، ما ارفع شيئا في العدس انه شهوة اليهود. انا عمري ما جبت حديث مرفوع في العدس. ده العدس شهوة مين؟ اليهود. إشارة القول الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين، الآية. وبعدين قالوا له ابن إسرائيل: وإذ قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو غير، إيه الخير ده بقى؟ المن والسلوى. تعرفين المن والسلوى كان بيذلهم إزاي؟ مائدة من السماء. المن والسلوى، يعني عارفين طائر اسمه السمان؟ عندنا في مصر يقول لك الحمام، عارفين الحمام؟ ما فيش في ألمانيا حمام للأسف، في مصر أكلات يا ولا؟ أوعى، حمام ماشي وشغلانة. الحمام والعسل. زهقوا من الطرف، عايزين يتعبوا ولاد الايه؟ سبحان الله العظيم، يعني امر فعلا غريب جدا. واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. ما دام عايزين تتعبوا انزلوا واحفروا الارض بقى وازرعوا، بنجيب لكم الاكل طيب وفي طرف وفي نعيم. الانسان لما يتعود على الطرف يميل. تجد واحد مثلا الجماعه يقول لك نفسي اكل فول، فول ده احنا خلاص من الفول ورم. تجد هو كده علمه خلاص عايش في طرف على طول، تقول له نفسك تاكل يقول لك نفسي مثلا اكل ترمس. ترمس يا راجل عيب، ما هو مليونير، ما مش عايش عيشه الناس. نفسي اكل سندوتش فلافل. ايه النفس الغريبه دي؟ واحنا الفلافل بناكلها في العشاء لما خلاص بنخر زيت، بنخر ايه؟ يعطونا كده فلافل. فسبحان الله، هم برضو من كثره النعيم خلاص زهقوا من النعيم، عايزين بقى ايه؟ يتعبوا. فسماه القران ادنى. ونيجي نقول النبي قال عليكم بالعدس فانه مبارك، ها؟ يعني امر غريب فعلا يتناقض. التناقض جه منين؟ لان النص غير صحيح، النص غير. نعم العدس نعمه من نعم الله تعالى، ولكن ليس هذا الحديث من قول النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. حديث اخر وده مهم برضه: لا تسبوا الديك فانه صديقي، ولو يعلم بنو ادم ما في صوته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب. عارفين الديك؟ عارفينه صحيح؟ اسمه ايه في المانيا؟ اسمه ديك؟ هون. الهون عارفين هون؟ جابر له حديث آخر. الهون جابر له حديث. ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وكذلك الإمام السقوي في المقاصد الحسنة، ولكن ذكر له لفظ آخر قال: لا تسبوا الديك فإنه صديقي وأنا صديقه وعدوه عدوي. يا الله ربنا يسلم. اوعى يا جماعه الديك، الله يبارك لكم. والذي بعثني بالحق لو يعلم بنو ادم ما في صوته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب والفضه، وانه لا يطرد مدى صوته من الجن. كان واحد بقى لو كده كان جاب له ديكين ثلاثه يحطهم فين؟ ياخدهم معاه طول ما هو ماشي عشان يبعد عنه الجن. قول له بس ما تشكوا، خليه كاكي وخلاص انتهى. طبعا كلام يتعارض مع العقل مطلقا يعني. فالحديث موضوع. حديث آخر وده برضو مشتهر كثير عند الناس: إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم لا بآبائهم. إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم لا بآبائهم. تيجي أنت تتحكم العقل هنا إزاي ندعى بالأم؟ تجد حاجة في دماغك وحش، مش عايز تقبله. والحديث فعلا موضوع وكذب. قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنير في الصحيح والضعيف: هو باطل، والأحاديث الصحيحة بخلافه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم. ثم ذكر الحديث: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. وحديث الشفاعة وغيره في حديث العرض يقول الله تعالى: أي فل يا فلان، والنداء: أين فلان ابن فلان، أين فلان ابن فلان. وهنا يحدث تعارض، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح. هنقف بقى وقفة مهمة نختم بها إن شاء الله اللقاء. العاقل، هب أن عاقل مثلا سمع في يوم خطيب مسجد في يوم الجمعة بيخطب الجمعة، وبعدين فذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، والحديث صحيح: إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: أي رب ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى الأبد. واضح، حديث صحيح. وبعدين بعد فترة كده برضو في خطبة الجمعة لا واحد بيسرد الحديث اللي هذكره الآن: أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل، فأقبل، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أشرف منك. تجد العقل يقف كده: أنا سمعت قبل كده أول ما خلق الله إيه القلم؟ طيب، ودلوقتي العقل، تجد العقل بدأ يتضارب دلوقتي، هو في مشكلة هنا. طيب ماذا؟ اصبر، تروح بقى عند الجماعة الصوفية كمان يقول لك في الحديث: إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، نور نبيك يا جابر. نقف هنا بقى وقفة، إيه ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ صحيح يعني برضو العقل ده له حدود وله تقاطب، انتوا كده هتودونا في داهيه ولا ايه؟ القلم ولا العقل ولا نور نبيك يا جابر؟ مش عارفين فين اللي اتخلق الاول يعني. واضح. ودي حصل البلبله. البلبله جت منين بقى؟ تعالوا نشوف كده. الثابت الحديث الاول: اول ما خلق الله القلم. وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، والحديث ثابت. طب نيجي الحديث العقل ده في المقاصد الحسنة. الإمام السخاوي رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الحديث حديث موضوع، أدي واحد. كذلك في اللآلئ المصنوعة الإمام السيوطي رحمه الله ذكر أن هذا الحديث حديث موضوع، وكذلك في كشف الخفاء للعجلوني رحمه الله حديث موضوع. ادي واحد، يبقى ده خرج من الدايره. شوف التعارض جه منين؟ ان جالنا حديث لا يثبت، وأقحموه. وأنا عايزك تاخدها قاعدة كده، لم يصح حديث واحد في العقل، عشان ترتاح بقى، عشان تقفل الباب ده خالص. لم يصح حديث واحد في العقل، خلاص كده. طيب نيجي للي بعده. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، في كشف الخفاء للعجلوني رحمه الله، قال الشيخ الألباني كذلك في هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، ارجع كده للسلسلة الصحيحة بعد ذكر الحديث رقم 458 في السلسلة الصحيحة، يقول العلامة الألباني رحمه الله: خلقت الملائكة من نور، ده حديث النبي، وخلق إبليس من نار السموم، وخلق آدم عليه السلام مما قد وصف لكم، حديث رواه الإمام مسلم وغيره. يقول وفيه إشارة إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. واضح؟ ليه؟ اللي خلق من نور من؟ الملائكة، ماشي كده؟ آدم خلق من إيه؟ مما قد وصف لكم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. طيب إني خالق بشرا من طين، محمد من ذرية من؟ آدم، يعني من طين، يعني بشر. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه النصوص تبطل هذا الحديث، تبطل هذا إيه؟ الحديث، لأنهم جعلوا النبي غير بشر فأبطلوا الرسالة والوحي، لأنه لو لم يكن بشرا يبقى كيف نقتدي به؟ افرض هو ملك، خلاص تبطل الأسوة وتبطل القدوة، يبقى هو ملك، إزاي نتبعه؟ إزاي نقتدي به؟ واضح؟ فهم يزعمون بذلك أنهم يمدحون النبي ويرفعون من قدره، وهم يسيئون إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل أعظم من ذلك، تعالوا نشوف ده، في كمان رواية أخرى للحديث ده بتاع نور نبيك يا جابر بقى بالتفصيل بقى. طبعا الحديث موضوع اتفقنا. في رواية أخرى ذكرها عبد الرزاق صاحب المصنف رحمه الله تعالى، وقال هو حديث موضوع عن جابر بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك، خلق من نور، خلقه من نور، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله، ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسي. فلما أراد أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الجزء الأول حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث باقي الملائكة، ثم قسم الجزء أربعة أجزاء، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله، ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. حكم الحديث إيه؟ لا مش ضعيف، ده موضوع، إنه ممكن يكون ضعيف وفي إنما ده موضوع يعني كذب، لأن أنت عندك الحديث ضعيف إن كانت له طرق متعددة تقويه بيرتفع إلى درجة الحسن فيكون حسنا لغيره. فطبعا احنا اكتفينا كده ببعض الروايات والنصوص عشان نقول لك في حاجة مهمة جدا: إمتى يحدث تعارض بين العقل والنقل؟ واحد، إذا كان النقل غير صحيح فلا بد أن يتعارض مع العقل. السبب الثاني بقى وده المهم جدا: النقل صحيح ويحدث تعارض، نعم، عندما يكون العقل غير صريح، يعني العقل به علة عدم الفهم. عايزين بقى يا جماعة نقف مع السبب ده، في التعارض عشان نجلي القضية شوية ونفهم بقى، عشان نشوف بقى الجماعة بتوع المدرسة العقلانية اللي ردوا أحاديث البخاري ومسلم وردوا السنن وردوا كذا كذا تحكيما لعقولهم، ونعرف الفهم الصحيح لذلك علشان نكون على بينة من أمرنا. طبعا المقام لا يتسع لذلك، فإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء هنقف مع السبب الآخر من أسباب التعارض بين العقل والنقل، وخاصة إذا كان النقل صحيحا. متى يكون التعارض؟ عند ضعف العقل عن الفهم، وعلاجه سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن شاء الله تعالى اللقاء القادم نواصل. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.